silaha mjambazi aliyekuwa waziri wa mashauri ya kigeni na kueleza kwamba tunatumaini kwamba mazungumzo ya Iran na Marekani yatafikia tija, akimwelezea shahidi rais kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema shahidi rais hakujiona kuwa bora kuliko raia, bali alijiona kuwa katika kiwango sawa na watu wengine mithili watu wengine na hata mdogo kuliko watu wengine. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema, na hapa na nukuu, tulizungumzia kuhusu mazungumzo na ningependa kutoa onyo kwa upande wa pili, upande wa Marekani ambao unashiriki katika mazungumzo hayo yasiyo moja kwa moja, lazima uache kutoa kauli za kipumbavu. Ayatollah Ali Khamenei amesema upande mwingine wa mazungumzo unasema kwa ujeuri kabisa kwamba hatutaruhusu Iran kurutubisha madini ya urani. Hakuna anayesubiri ruhusa kutoka upande wote. Jamhuri ya Kiislamu ina sera na misingi na inafuata sera yake yenyewe. Kiongozi mwadhamu ameongeza kuwa
كلام الفصل صدر من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، وفاده أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم وهي لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيبه. آية الله خامنئي استبعد أن تغزي المحادثات الجارية مع الجانب الأمريكي إلى نتيجة على غرار المحادثات السابقة في فترة رئاسة الشهيد إبراهيم رئيسي، محاضرة في الوقت نفسه الجانب الأمريكي بأن يوقف
صراحته.
وعقب كلمة قائد الثورة الإسلامية في مراسم ذكر استشهاد الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرفشي إن مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق، مشددا على أن آية الله خامنئي حسم هذا الأمر بشكل كامل في خطابه اليوم.
ما نراه اليوم من مواقف من الجانب الأمريكي هي غير معقولة وغير منطقية بشكل كامل، وحديثهم العلني في الأيام الأخيرة قوبل برد منها. مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق.
وبينما ترتفع حدة التصريحات بين الجانبين، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي أن طهران تلقت اقتراحا بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المحادثات النووية مع واشنطن.
لقد تلقينا اقتراحا للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ويجري النظر فيها حاليا. وبالنسبة لإجراءات الحظر أحادية الجانب فإنها لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهي تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير.
إيران قالت كلمتها على اللسان مسؤولية، وفي مقدمة الرئيس الإيراني مسعود بنشكيان بأنها لن تستسلم أبدا للغطرسة ولن تحرم شعبها من الإنجازات السلمية التي حققتها الصناعة النووية.
Katika taarifa yao ya pamoja, waziri wa mambo ya nje kutoka nchi kama Australia, Canada, Japan na Ufaransa wamesisitiza kwamba wakazi wa Gaza wanakabiliwa na hatari ya njaa, kwamba watu wa eneo hilo lazima wapate msaada muhimu mara moja. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa kanuni na misingi ya kibinadamu ni muhimu katika mgogoro wetu wa kimataifa, na lazima itaendelezwa kwa usawa katika maeneo yote ya vita. Misaada ya kibinadamu haipaswi kamwe kuwa matasha kisiasa na ardhi ya Palestina itaishiungua au kufanyiwa mabadiliko ya idadi ya watu. Israel imezuia kuingia vifaa vya matibabu, chakula na mafuta katika ukanda wa Gaza tangu kuzuka خلاص وكانها مبيبيا زياره زكي
والذي يعمل
كما كانت تعرفات كومبا جونز بولي zilele nyingi zilizoripotiwa au zilizoripotiwa tangu siku ya jana na hiyo kwa sheria kutoka hiyo katika juhudi za kuondosha polio katika visho hivyo. Septemba mwaka 2023 ambapo polio iliongezeka, ambapo iliripotiwa kesi Kikao cha nne cha jukwaa la mazungumzo ya Tehran
وتحديدا في مكابيليا
kutilia mkazo katika mazungumzo
kali
na
Jambo msikilizaji mpenzi na karibu tunaendelea baada ya matukio ya sporti yaliyojiri katika wiki moja iliyopita kitaifa, kieneo na kimataifa, na kusihi usibadilike kando ya redio yako hadi tamati ya kipindi
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه العدو لتصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ ماذا عن الدور اليمني في رفع سقف الإسناد لغزة؟ غزة ومعركة الدقيقة 90. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا Arabic Radio. تلقى جيش الاحتلال صفعه قاسيه مع الاعلان عن بدء العمليه البريه الواسعه في قطاع غزه بعدما كشف وزير الماليه في حكومه بنيامين نتنياهو بتسلائل سمكريج عن ارتباط العمليه بالسعي لاستعاده عدد من الاسرى. وفيما كانت الصفعه القاسيه في خان يونس مع تنفيذ عمليه خاصه لخطف احد قاده المقاومه بعد تنفيذ اكثر من 20 غاره جويه، وكانت النتيجه مواجهه انتهت باستشهاد القائد احمد كامل سرحان في قوات الناصر صلاح الدين بعد فشل محاوله خطفه وسقوط ضابط وجندي من القوه المهاجمه قتله وسقوط عدد من الجرحى بين المهاجمين وفشل محاوله استعاده اي اسير. توازى الفشل في عمليه خان يونس وسط القطاع مع اعتراف جيش الاحتلال بخساره رقيب في كتيبة هندسة شمال القطاع، حيث أكدت قوات القسام تنفيذها عدة عمليات نوعية توزعت بين كمائن وهجمات استهدفت قوات الاحتلال. وفي مسار الحرب على غزة برز متغير جديد مثله الموقف اليمني الذي يواصل استهدافه لمطار بن غوريون مع الإعلان عن قرار اليمن إضافة ميناء حيفا إلى جدول الأهداف اليمنية التي تضم ميناء إيلات ومطار بن غوريون، ما يعني فرض حصار كامل جوا وبحرا على كيان الاحتلال. وفي الوقت الذي يواصل فيه اليمنيون رفع سقف الإسناد لغزة، اعتبرت أوساط صهيونية أن قرار إدخال المساعدات إلى غزة هو لذر الرماد في العيون، مشيرة إلى ما يسمى عملية عربات جدعون هي لحماية بنيامين نتنياهو وعدم سقوطه بعدما عجز عن دفع الغازيين نحو الاستسلام رغم الإبادة والتجويع. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على الرغم من مشاهدة الأطلاق المختلفة في الكيان العبرية ولكن معارضة المسلسلات السابقة حقوق الجمهورية ومعارضة الملاك في قصة الصحيحة والخروج من معضلة الحرب على غزة، كان رئيس الحكومة العدو بنيامين نتنياهو راضيا في تنفيذ خطته التي تصبح مسميات متعددة وأخذها ما يسمى عربات جدعون، ويحاول التلاعب أمام العالم الذي لا يمكن تحرر حالة الإبادة للبشر هذه الفتاة تتعامل الجشوية ولا يمكن الجزم أبدا بما يسمى الضغوط الأمريكية من قبل إدارة النار. ضغوط أفضت إلى إقرار إدخال المساعدات التي تبدو ظاهرا أنها لمقصد الجوعة، إنما تحمل في طيارتها مصاير للضغوط الدولية وتأتي في إطار ما يخاطر بغزة أمريكيا واسعيا.
رئيس الأركان عاد وأوضح سلم الأولويات في قطاع غزة، وقد ظل شريك الحرب لا يعجز عن القتال، فالهدف هنا هو تحرير المقتطفين، والجيش يجب ان يحافظ على الضبابيه والمساعدات تقدم للعائلات، ولن تتمكن حماس من السيطره على المساعدات وعلى العائله التي تحتاج للطعام اداء للحصول عليه في المكان اللوجستي الذي ستشاهده شركه
الهند.
يبدو ان هناك عمليه امريكيه لرؤيه الوضع في غزه تتقدم، هل العمليه العسكريه الإسرائيلية تعرض انتهية الأمور بالتوصل إلى اتفاق يتضمن في نهايته تجريد حماس بسلاحها وعملية إبعاد القراصنة عام 82 من ميناء بيروت؟
فمشكلة إنهاء الحرب بحسب الرؤية الأمريكية الصهيونية هو صمود أهل غزة رغم عمليات القتل والتجويع الرهيبة وغير المسبوقة، فالمقاومة نجحت في إنهاك جيش العدو الذي بات يقاتل بسبب القرار السياسي.
هناك أنباء عن تقدم الدبابات الإسرائيلية بشط خان يونس وشاطئ جباليا، هناك مشاهد للحشود التي تخرج من جباليا إلى أماكن أخرى، وهناك فرق واحد صغير وهو ما نرى الأحزاب فالناس جائعة في غزة. يجب قول ذلك، وأنا أتحدث كل يوم مع غزاويين وهم يقولون ليس لدينا أخرى وليس لدينا طاقة للخروج من المنزل، فنحن جائعون فالوضع هناك كارثي. وعلى الرغم من ذلك لا تزال غزة
شكرا للزميل ميسر بيومي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي معنا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك ولمستمعيك ولكل الأشراف في هذا العالم، خصوصا في غزة وفي فلسطين بشكل عام واليمن والعراق وإيران.
بارك الله فيكم. سيادة العميد، بعد الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في غزة عربات جدعون من جانب الاحتلال وفشل عملية خطف القائد أحمد سرحان في خان يونس، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى وارتفاع الخسائر تراجعا في القدرات الاستخبارية والميدانية؟
صحيح، يعني اليوم بالحقيقة العجز الميداني هو في سببين. السبب الأول هو يعني تغير نوعية العمليات لدى المقاومة في غزة، وبنفس الوقت هناك نقص حاد في القدرات العسكرية من الناحية البشرية. القدرات البشرية بشكل إسرائيلي بتدخل في هذه العمليات. نعم، مركبة جدعون هي يعني كأسطورة دورادية تقوم بإبادة البشر والحجر وكل شيء في المناطق، ولكن هذا لن يحصل إلا من خلال فقط القوات الجوية، وهذا يعني لا يحقق نصرا في قطاع غزة، بل هناك يعني تعقيد في التفاصيل الموجودة، بالإضافة إلى أن يعني الحرب النفسية التي كان يريد أن يقودها الكيان الصهيوني باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة انقلبت عليه رأسا على عقب، خصوصا في موضوع التحرك الأوروبي اليوم باتجاه يعني الدبلوماسي باتجاه العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى يعني التضارب في وجهات النظر ما بين الأمريكي والصهيوني في مسألة القطاع. نعم، يعني هذه المسألتين مهمتين يجب إشارة إليهما، لأن الكيان الصهيوني اليوم هو يعني يعيش في قلب ورئتين، القلب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتضارب المصالح ستنعكس سلبا شأننا بيننا، وبنفس الوقت الرئة الأولى هي أوروبا والرئة الثانية الضعف العربي، والضعف العربي اليوم هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الكيان الصهيوني اليوم.
طيب، قوات القسام أعلنت عن عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال مثل الكمائن والهجمات، كيف يمكن لهذه التكتيكات أن تؤثر على مسار المواجهات خاصة مع تصاعد الخسائر في صفوف العدو؟
صحيح، هذه التكتيكات من ناحية العمليات المركبة التي يعني تؤدي إلى إضعاف الطاقة البشرية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحرب النفسية باتجاه القوات الاحتياط التي يعني يمكن أدخالها إلى المعركة، واللي حتى اليوم لا يوجد يعني إصلاح احتياط كافي لاحتلال قطاع غزة كما كان يدعي الإسرائيلي بأن هناك احتياط كبير. اليوم الاحتياط قد استطيع لواءين، الجهوزية اليوم هي بلواء نصف ونصف الاحتياط، وليس بالكمية المطلوبة لاحتلال قطاع غزة كما كان يريد. ولكن اليوم هناك مسائل مهمة، يعني عارفة العمليات العسكرية الخاصة بالقسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستؤدي إلى زيادة هذا النقص في العديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في القوات النظامية أو في قوات الاحتياط. وحقيقة انقلبت المعادلات عندما كان الإسرائيلي بلحظة من اللحظات يشعر وكأنه هو المنتصر الأول في عمليات ضد محور المقاومة. اليوم بدأ يتراجع هذا وينحسر هذا الوهم الذي كان يتوهمه من خلال هذه العمليات. العمليات هي تعبر عن صمود اسطوري للشعب الفلسطيني اضافي عما كان سيحصل سابقا. اليوم هذه العمليات هي من ضمن القدرات المحليه للقسام، من القدرات المحلية للمقاومة الفلسطينية، وهي فعلا تؤدي إلى زيادة النقص في العديد البشري للقوات الإسرائيلية. اليوم هذه العمليات بتعقيد ذاتها طبعا يعني من الناحية التكتيكية هي عملية جدا مهمة. كمائن هذه الكمائن تجر الإسرائيلي إلى بقعة قتل، وهذه بقعة القتل تكون ملغمة بالألغام ومضروبة بالنار من خلال القناصات وبعض الأسلحة الإضافية التي تؤدي إلى يعني الخسائر البشرية لهذه المكان.
طيب، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90 بالإشارة إلى عملية عربات قدعون، وطبعا المحللون في الكيان قالوا إن هذه الحملة كسابقاتها تأتي في إطار البحث عن نصر أمام جمهور المستوطنين. ماذا في التقرير؟
سيد الكريم، لا يوجد نصر في قطاع غزة للكيان الصهيوني اليوم. هو مجرد هذه العمليات هي مجرد ترقيع للمشهد السياسي للكيان الصهيوني. اليوم هو في تشدد كبير في المشهد السياسي، يريد لملمت المشهد السياسي بالتحالف مع اليمين المتطرف. ما يريده اليمين المتطرف ليس ما يريده الجيش العدو الإسرائيلي، ليس ما يريده الاستخبارات الإسرائيلية. نعم، هناك نقص اليوم حاد في المعلومات، لأن يعني ما كان قد جمعه في كل الحقبات الزمنية السابقة قد لبنك الأهداف قد دمره أصلا ودمر فوقه أكثر بكثير. اليوم لا يوجد كم كبير من بنك المعلومات وبنك الأهداف. ما يوجد في قطاع غزة هو عملية شبحية. يعني اليوم يدخل المقاتل في الجيش العدو الإسرائيلي إلى المجهول في قطاع غزة ولا يعرف أي شيء. هذا ما يحصل اليوم في الدولة الإسرائيلية، الدولة العبرية بشكل عام، وهذه العمليات هو فقط لترقيع التفاهمات أو التحالفات في المشهد السياسي في الكيان الصهيوني. ليس إلا اليوم الكيان الصهيوني في مأزق كبير. هناك تباينات ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تباينات ما بينه وبين المجتمع الغربي بشكل عام. هذا يعني كل هذا يؤدي إلى ذهاب نتنياهو إلى الجحيم من الناحية السياسية. اليوم يريد ترقيع هذه التفاهمات السياسية لبقائه على الأقل في الحكم لمدة أطول مما ينبغي عليه بالتفاهمات الخارجية.
طيب سيادة العميد، على مستوى العامل اليمني في الإسناد، كيف يمكن للموقف اليمني الجديد بإضافة ميناء حيفا إلى قائمة الأهداف أن يغير من ديناميكيات الصراع؟ هل يعتبر هذا التوجه استراتيجية فعالة لفرض حصار جوي وبحري على الكيان؟
بالتأكيد سيد الكريم، الضغط على الكيان الصهيوني اليوم بمسألتين، مطار بن غوريون أو مطار الليل الذي هو الرئة الأهم في الجو والرحلات الجوية المدنية إلى الكيان الصهيوني. والميناء الأهم في الكيان الصهيوني هو ميناء حيفا، لأن ميناء حيفا هو الذي يعني يستورد النفط للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى يعني أنه أكبر موانئ على مستوى الكيان الصهيوني. نعم، هناك ميناء أم رشراش قد أوقف فعليا، ميناء عسقلان أصلا هو غير آمن، يبقى ميناء حيفا، وميناء حيفا هو أكبر الموانئ للكيان. بحال كان هناك ضغط على هذا الميناء سيكون لها وقع كبير على الاقتصاد الكيان الصهيوني بشكل عام، وله أثر نفسي كبير على الشارع الصهيوني. لذلك أعتقد أنها ستغير الكثير من المعادلات بحال تم استهداف هذا الميناء من قبل اليمنيين، واليمن قادر على هذا الاستهداف بوجود السلاح الصاروخي البالستي الفرصوتي.
طيب، مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في غزة والتصعيد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
لا أعتقد أن هناك يعني جبهات إقليمية إضافية ستدخل إلى الميدان من حيث الإسناد أو من حيث المساندة. يعني أعتقد أن الإسرائيلي إذا كان يحاول الهروب إلى الأمام هو سيصعد باتجاهات مختلفة، ولكن هذين الجبهتين بالتحديد هما جبهتين أساسيتين قادرتين على تغيير المعادلات لصالح غزة. بالنسبة للموضوع الهروب إلى الأمام، أعتقد أن الجبهة السورية هي الجبهة التي ممكن أن تنفذ الاحتقار باتجاه الحكومة الإسرائيلية اليوم في الكيان الصهيوني، وليس أي جبهة أخرى، لأن أي جبهة أخرى انفلاتها سيكون بالنسبة للإسرائيلي وحسب تقرير المخابرات هام إذا كانت الجبهة البنية مصارية هي التي ستشتعل، معنى ذلك أن هناك عودة إلى ما قبل فترة وقت إطلاق النار، وهذا يعني الكثير للكيان الصهيوني بأنه سيشتت جهد خصوصا مع ضعفه بالناحية العسكرية من ناحية القوات البرية. هذا الضعف سيكون بمثابة مقتل للكيان الصهيوني بشكل عام. أعتقد إذا كان يريد الهروب إلى الأمام سيذهب باتجاه الهروب إلى الأمام في الجنوب السوري تفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت على هذه المشاركة.
أهلا وسهلا بكم وكل الشكر لكم على الاستضافة.
بارك الله فيك. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، خلال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وفن الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
وخمسة من الممكن ان يكون هناك 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 من الممكن ان يك الرجاء إلى المنطقة المنصة التي كانت تشهد وضوءا لكن قدمت أكثر من 30 شهيد خلال الساعات الماضية إلى مدينة الغزة التي يتواصل فيها الموت وقبل قليل خلال خطف شقة سكنية شقة المواطنة إلى الجزائر التي تحت خلال إسرائيل جاء منها ويقوم بقصف المخيم. معظم مناطق الرجاء تتعرض لقصف متزايد من قبل
الجزائر
إسرائيل ومعهم قد تبع سعر الشهداء
بركني گرفتم زاشو.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 53,475 والإصابات إلى 121,398 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,340 شهيدا و 9,357 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 73 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة
الإمكانيات.
في تطور مثير للقلق، كشفت تقارير صحفية عن مخطط صهيوني يهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة، وذلك بعد تنفيذ خطة عربات جدعون العسكرية. ويهدف هذا المخطط إلى إعادة رسم خريطة القطاع مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لبث سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بناء على مخطط عربات جدعون وشرع العدو الإسرائيلي حاليا في تنفيذ المرحلة الثانية منه والمتمثلة بالزحف العسكري من عدة محاور على غزة، كشفت تقارير نشرتها صحف عالمية عن تفاصيل خطة إسرائيلية متقدمة تهدف إلى إعادة ترسيم خريطة قطاع غزة. وبحسب ما ورد في صحيفة صندوق تايمز فإن الخطة تقضي بتقسيم القطاع إلى 3 مناطق رئيسية يفصل بينها 4 مناطق عسكرية تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تسعى إلى بسط السيطرة الكاملة على القطاع المحاصر مع استمرار التضييق على الفلسطينيين عبر الحصار والتجويع. ذكر التقرير أن المناطق العسكرية المقترحة تمتد من شمال القطاع وصولا إلى مدينة غزة مرورا بممر متسانية ومحور مورانج وصولا إلى رفح جنوبا. أرفق التقرير صورة مسربة حسبها للمخطط. ووفقا للخطة التي كشفت عنها التايمز يمنع سكان غزة من التنقل بحرية بين هذه المناطق لا باستثناءات وتصاريح أمنية خاصة مع إجراءات تفتيش مشددة على حركة الضبائع. لفت التقرير لأن عملية إخلاء المناطق التي سيتم تحويلها إلى مناطق عسكرية قد تستغرق نحو 3 أسابيع ومن إنشاء بنية تحتية عسكرية وصل التجمعات السكانية وتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع والعمل على تشجيع الهجرة.
إلى القدس الشريف حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية قرب السور الشرقي للمسجد. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وصعدت ما يعرف بجماعات الهيكل في الأونة الأخيرة من تحركاتها التقليدية سعيا لتكثيف وتفصيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وردا على ذلك انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وراء حاتم. بالخفايا وانت ستار عيوب لا تحاسب. ومن القدس الى الضفه الغربيه المحتله حيث اصيب عدد من المواطنين واعتقل اخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقه في محافظات الضفة فجر الثلاثاء. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهست بلدة الخضر جنوبية بيت لحم واعتقلت كل من أسعد سعيد صباح وإبراهيم وزير صلاح ونده محمد وأيهم أحمد عثمان صباح ومحمد أبو زيد وإبراهيم أبو الهوى وعدال أبو رمضان وعثمان جمعة صلاح وأحمد علي عيسى بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت الفتى همام عيسى علي الطقاط بعد دهن منزله في بلدة بيت فجار جنوبا. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال رمزي الرجبي ومحمد حمدي الرجبي وأنور خليل عيسى جعيدي بعد دهن منازلهم في المنطقة الجنوبية فيما اقتحم بلدات دورة اقتحم الاحتلال بلدات دورة ويطا والظهرية جنوبي المدينة وتسفوح غربا ودهن عدد من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها دون التبليغ عن اعتقالات. أصيب المواطن أكرم أبو صبحة وزوجته بردود وكدمات أثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين داهموا قرية الفقيد بمسافة يطا جنوبي الخليل وقاموا بتحطيم مركبة وكاميرات مراقبة تابعة لمدرسة القرية. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو الهون ورائد بركات بعد دهم منزلهما في بلدة عنبتة شرقية الكرم والمحرر سعد عثمان بسيس من الضاحية أكتابة. ومالله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قاسم عبد السلام البرغوثي وأنس مشعل البرغوثي بعد دهن منزلهما في بلدة كبر شمال غرب المدينة. كما دهمت بلدات بيرزيد وسلوات وبلعين وخربتة بني حارث ومخيم الجلزون وحي جبل الطويل بالبيرة. واقتحمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها. وفي سياق متصل دهمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي نابلس وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم.
تنسونغ بيل الشمبي ديوما الشمبي أكي ومعنزة بذلك شكرا خميس حشين بنا لكي وفتوارة تنزانية نسمى دوران السودان هديد وصولية وفلسطين وهم بيتا حق ويشي كل مودة وهم هكي ويشي نسمى نسي زرحتين نسمى موزو زيادة
خاطف دار أردشمن دميجاني
بلان
بيبروه
كي وفتوارة تنزانية
إلى اليمن حيث أعلنت القوات المسلحة مساء الاثنين بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة وإدراجه ضمن بنك أهدافها ردا على تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع على الشعب الفلسطيني. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه حافا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل. كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. وجدد تأكيد أن كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالاحتلال سوف تتوقف حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار.
قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. محمد الله العظيم ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا وردا على استمرار الحصار والتجويع وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة لبدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه لأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعماً وإسناداً لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة الموافق 19 من مايو 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
على صعيد عمليات الإسناد اليمني تتزايد مشاعر الغيظ والإحباط في أوساط الكيان الصهيوني مع تصاعد التوترات في المنطقة حيث أصبح حصار اليمن لكيان الاحتلال محوراً رئيسياً في الصراع الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الكيان وتتجلى هذه المشاعر في تصريحات المسؤولين الصهيونيين ووسائل الإعلام التي تعكس قلقهم من قدرة اليمن على فرض القيود على حركة الإعلام والتجارة وتهدد استقرارهم وأمنهم
We'll be right back.
وفي خطوة تعكس تزايد الوعي الشعبي تجاه القضية العربية، شهدت العاصمة التونسية وقفة غضب حاشدة أمام السفارة الأمريكية، حيث تجمع المئات من المواطنين للتعبير عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة. رفع المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتنجد بالصمت الدولي تجاه ما يحدث، مؤكدين ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات. كما شهدت الوقفة إشادة لجهود المقاومة الفلسطينية، حيث اعتبر المتظاهرون أن دعم الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني وأخلاقي. تسلل أحمد الدهمي والتقرير.
السرور من الزمان من العقود بل من القرون، حينئذ موقفه والتزامه وتدخله لمواجهة إبادة الشعب الفلسطيني شرف للعروب.
نتنياهو والعربات جدعون وإلى ذلك هي تطبق ما رسمه خطوطه العليا ترامب، لأن ترامب اليوم تحت الضغط الحوثي تحت الضغط الاقتصاد الصيني اجتاح أمريكا اللاتينية.
أحيانا يعجز اللسان على وصف العزة والنخوة والأخذ بالأسباب التي تأتي من اليمن. هذا اليمن السعيد رغم جراحه أثبت أن المعركة هي معركة إرادات، هي معركة إيمان، هي معركة استعداد.
وفي المقابل أن الإشارة الفلسطينية وقفة صمت مشوب للغضب عجز الأنظمة الغزوية عن التهاوي وقفة صمت للوقفة العزمية على غزة التوقف الفجر
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
القيمة الغيبية